بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن شاء الله سيكون في فاتحة كل درس يعني مراجعة لما أخذناه في كتاب التمييز. طيب يا أخوة يعني اختبار شفهي هذا الأسبوع كامل سيمر إيش اختبار شفهي. طيب من يقول أنا؟ من يقول أنا؟ من يقول أنا؟ حسين. طيب
ما تتميز به همزة الوصل؟ لماذا تتميز همزة الوصل؟ ممتاز بأشياء همزة الوصل ما هي؟
تسقط في درك
الكلام واحد
تأتي في أول الكلمات. أحسنت. هاي مش مميزات تسقط في درك الكلام تأتي في أول كلمة كلام سليم حتى يعجز ها تكون زايدة نشيد مميزات تختص بها ها قابلة للحركة. أحسنت. يعني تأتي متحركة لا تأتي ساكنة قابلة للحركة. أحسنت. أيضا ها تصغيرها لا هذا ليس من الميزات ميز بها ها لا طيب كيف لا لا نريد يعني ماذا تسميه مثلا نريد ماذا تسميه ها على من حد الرسم ايوه احسنت لا تستعمل في الاستفهام ايوه احسنت لا تدخل فعل مضارع ولا الرباعي لا تاتي بفعل الرباعي المضارع ولا تاتي بماذا بالرباعي هذه هي يعني اهم ميزات ابدا الوصف. طيب لا هذا من حيث التعليم هذا من حيث التعليم تسميه الوصل تمام لكن مميزات ببدأ تميزه
أبرز المميزات. طيب ابن وصل ولا قطع
ابن وصل حسن امرؤن امرؤن ها وصل ما شاء الله اسحاق وصل تأكد قطع ايوه لانه اسم ايش عجمي اسماعيل قطع لانه اعجمي طيب انت وانا وانتم ضمائر الله المتكلم المخاطب الزبيدي قطع الضمائر الهمزه قطع نعم اولاي محمود أولئي قطع ولا وصل قطع اسم إشارة اي نعم طيب عندك يا سعيد التي تأتي في فواتح السور حروف المقطعة ألف لام ميم ألف لام راء هذه قطع أحسنتم بارك الله فيكم نكتفي بهذا القدر إن شاء الله وندخل في درسنا الجديد سنأخذ إن شاء الله تعالى يعني باب صفات الحروف سنأخذ باب صفات الحروف من كتاب التجويد الميسر إن شاء الله غدا طيب قلنا سنأخذ إن شاء الله صفات الحروف لكتاب تجويد الميسر. وصفات الحروف في هذا الكتاب الذي ألفه وأشرف عليه الشيخ علي الحذيفي من صفحة 36 إلى صفحة 48، وإن شاء الله الملازم تكون إن شاء الله غدا جاهزة بإذن الله تعالى. قال حفظه الله تعالى: باب صفات الحروف. قال: الصفات أو الصفات جمع صفة، والصفة لغة ما قام بالشيء من المعاني حسيا كان أو معنويا. حسيا كان كالبياض، السواد، الطول، القصر، هذه صفات إيش؟ حسية محسوسة يراها الإنسان يشاهدها. أو معنويا، قد يكون أو قد تكون الصفة هذه معنوية كالعلم والأدب. قال: فلان العالم، فلان الفاضل، العلم والفضل، هذه صفات إيش؟ معنوية. فهذا يعني تعريف الصفة لغة. قال: واصطلاحا كيفية تعرض للحرف عند النطق به. يعني صفة تلازم الحرف، تلازم الحرف إذا كان صفة لازمة، أو تعرض الحرف إذا كان صفة إيش؟ عارضة، عند النطق به. عند النطق به تظهر في الحرف حال ماذا؟ حال نطقه. هذا الصفة تقوم بالحرف حال ماذا؟ حال نطقه. قال: كجريان النفس في الحروف المهموسة وعدم جريانه في الحروف المجهورة. هذا من باب التمثيل. إذن ما هي الصفة؟ حالة تعرض الحرف أو تعتر الحرف أو تلازم الحرف حال ماذا؟ حال النطق به، حال النطق به. قال: ولمعرفة هذا الباب فوائد مهمة. ما فائدة دراسة هذا الباب؟ ماذا نستفيد من هذا الباب إذا درسناه؟ قال: أولا، تمييز الحروف المشتركة في المخرج. فلولا تمييز الصفات في تلك الحروف بعضها عن بعض لكانت حرفا واحدا، فمن ذلك الطاء المهملة. فلولا انفرادها بالاستعلاء والإطباق والجهر لكانت تاء لاتفاقهما في المخرج. قال ابن الجزري رحمه الله: فكل حرف شارك غيره في مخرج فإنه لا يمتاز عن مشاركه إلا بالصفات. وكل حرف شارك غيره في صفاته فإنه لا يمتاز عنه إلا بالمخرج. واضح يا إخوة؟ الآن قد تجد أكثر من حرف مخرجهم واحد، تمام؟ مثل ماذا؟ الدال، الطاء، والتاء، والمخرج واحد. أين تخرج؟ بالناشي، الدال والطاء والتاء، أطا، أد، أت. من أين تخرج؟ أحسنت، من طرف اللسان مع إيش؟ أصول الثانية العليا، مخرج واحد. أط، انظر إلى اللسان يذهب في أصول، أصول الثنايا العليا، أط، أد، أد، مخرج واحد. طيب كيف نميز بينه إذا كان مخرج واحد؟ قال أهل العلم بإيش؟ الصفات. صحيح أن المخرج واحد، لكن الطاء فيها إيش؟ إطباق، استعلاء، بخلاف الدال والتاء فيهما إيش؟ استفهام وانفتاح، تمام؟
الفرق بين الدال والتاء، التاء فيها همس، الدال فيها ايه؟ جار، الدال فيها قلقلة، التاء ليس فيها قلقلة، وهكذا. إذن ما الذي يميز الحروف التي مخرجها واحد وتخرج من مخرج واحد؟ الصفات. فهذه أول فائدة من فوائد دراسة هذا الباب، دراسة باب صفات الحروف، أن هذا الباب يميز لي الحروف المشتركة في المخرج التي مخرجها واحد. ما دام أن مخرجها واحد، إذن الذي يميز بينها الصفات، فالصفات تميز بين هذه الحروف التي تخرج مخرج واحد. الذال والضاء والثاء من أين تخرج؟
أحسن،
من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. لاحظ، انظر اللسان يميل هذا، أذ أذ، لاحظ مخرج واحد، طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. لكن ما الذي يميز بينها؟ الصفات. لاحظ، الضاء فيها إيش؟
استعلاء
إطلاق. والذال والثاء فيهما ايش؟ استثناء وانفتاح. تمام. الثاء فيها ايش؟ همس. اما الذال فيها ماذا؟ فيها جهر. هكذا. فالصفات تفرق بين الاحرف التي تخرج من مخرج واحد. قال الفائده الثانيه، معرفه القوي من الضعيف. كيف اعرف ان هذا الحرف قوي وهذا الحرف ضعيف وهذا الحرف متوسط؟ كيف اعرف هذا؟ الصفات. أعرف قوة الحرف من ضعفه بالصفات. طيب يا إخوة، سيأتي معنا إن شاء الله ما هي صفات القوة وصفات الضعف. كيف أحكم على هذا الحرف بأنه قوي إذا كانت أكثر صفات صفات قوة؟ إذا كانت أكثر صفات صفات قوة فأقول هذا قوي. ثلاث صفات، أربع صفات، خمس صفات، كلها قوة، هذا الحرف قوي. مع صفتين قوة وثلاث صفات ضعف، هذا الحرف إيش؟ ضعيف. لأن صفات الضعف أكثر من صفات القوة. واضح. وإذا يعني كان معه اثنتين من صفات القوة واثنتين من صفات الضعف وصفة وسط، صار هذا الحرف إيش؟ متوسط. واضح يا إخوة. وهكذا. فأكثر حرف يعني الحروف كلها يعني لها يعني أقل صفات، خمس صفات لكل حرف، وأكثر صفات في الحرف هي كم؟ سبع صفات. أكثر شيء سبع صفات، وأقل شيء كم؟ أربع خمس صفات. يعني صفات حروف تدور بين هذا، بين الخمس والست والسبع، بين الخمس والسبع، كما إن شاء الله ستعرفونه في الدروس القادمة. قال معرفة القوي من الضعيف. كيف أعرف قوة الحرف من ضعفه؟ بالصفات. فما كان أكثر صفاته صفات قوة فهذا حرف قوي، وما كان أكثر صفاته صفات ضعف فهذا حرف ضعيف، وإذا كان وسط فهذا حرف حرف متوسط. قال ليعلم ما يجوز إدغامه وما لا يجوز. لماذا أريد أن أعرف أن هذا الحرف قوي أو ضعيف؟ حتى أعمل يعني فيها باب الإدغام والإظهار، أعمل فيها باب الإدغام والإظهار. قال فإن ما له قوة ومزية على غيره لا يجوز أن يدغم إدغاما كاملا في غيره لئلا تذهب تلك المزية. طبعاً يا إخوة، هذه النقطة تضبط بماذا؟ بالتلقي والمشافهة. تمام؟ تضبط بالتلقي والمشافهة. فهنا قوله حتى أعرف ما يجوز إدغامه كاملاً فيما لا يجوز، على سبيل المثال مثلاً إدغام التاء في الطاء، قال الطائفة، قال الطائفة، أين ذهبت التاء؟ أضغمت في الطاء، قالط. لا أثر التاء ولا للصفات التاء، قالط طائفة. لماذا أضغمنا إدغاما كاملا؟ قال أهل العلم أن التاء ضعيفة والطائش قوية وبسبب التجانس، فإدغام الضعيف في القوي هذا هو الأصل، أنك تضغم الضعيف في ماذا؟ في القوي، قالط طائفة، قالط طائفة، هذا الأصل، لأنه يسهل دخول الضعيف في القوي. طيب، قد تبين، قد تبين، تمام، يظلم يظل، لاحظ أين ذهبت الذال؟ أضغمت الضاء، يظلم أنفسهم. طيب، يلهذ ذلك، فيسهل إدغام الضعيف في ماذا؟ في القوي. لكن السؤال،
إذا تقدم القوي على الضعيف هل ندغم هذا القوي في هذا الضعيف؟ الجواب إذا أدغم فإنه يدغم إدغاما ناقصا ولا يدغم إدغاما كاملا. لماذا؟ لأن هذا قوي صعب أنك تخفيه تماما في الضعيف، فإذا يعني جاءت الرواية بإدغامه فإنه لا يدغم إدغاما كاملا بل تبقى صفته، تبقى إيش صفته، وهذا ما يسميه علماء القراءة والتجويد بالإدغام الغير المحض أو الإدغام الناقص، يدغم ذات الحرف لكن تبقى وتظهر إيش صفته. ليش؟ لأنه قوي لا يمكن أن يضيع كاملا، تأتي بقوي تطرد داخل ضعيف، هذا يمكن؟ جواب لا. إذا حصلت فإن الصفة إيش تبقى وتظهر، كما في قول الله عز وجل لئن بسطت، شوف بسطت هنا أدغم في ضعف إيش في التاء، لكن هل ضاعت الطاء تماما كما أدغم التاء في الطاء؟ الجواب لا، لأن الطاء قوية، الطاء إيش قوية أقوى من التاء، فهنا نحن أدغمنا القوي في الضعيف، فهل سيدغم إدغاما كاملا؟ الجواب لا، إنما يدغم إدغاما ناقصا، تبقى صفة الطاء، تبقى صفة الطاء. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني بسطت، لاحظ ترى أن صفة الإطباق باقية، بسطت بسطت. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، فرطت فرطت، لاحظ فرط صفة الإطباق باقية، صفة الإطباق باقية، فرطت في جنب الله. طيب ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فرطتم في يوسف، لاحظ فرطتم، تظهر صفة إيش الإطباق. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به، أحطت بما لم تحط به، أحطت أحطت. طيب يا إخوة، فهنا يعني أدغمت إدغاما ناقصا، لماذا؟ لأننا أدغمنا القوي في الضعيف فتبقى الصفة، وهذا يا إخوة يضبط كما قلنا بالرواية، قد يدغم القوي في الضعيف ويكون إدغاما كاملا، لكن هذا قليل مع وجود الوجه الآخر الذي هو الإدغام الغير معه، مثل نخلقكم في سورة المرسلات، ألم نخلقكم من ماء مهين، ألم نخلقكم من ماء مهين، هنا إيش بعض ولا غير معه؟ معه نخلق بعض بعد اللام يعتقنا بإيش؟ بكاف مشددة، لا قاف ولا صفة القاف، تمام؟ لكن في العشر الكبرى يجوز ماذا؟ يجوز الإدغام غير المحض. ألم نخلق، ألم نخلقكم من ماء مهين، هذا إيش؟ محض ولا غير محض؟ هذا غير محض، بقية صفة القاف التفخيم، بقية صفة تفخيم القاف. ألم نخلق، نخلقكم من ماء، هذا إيش غير محض، ألم نخلقكم، هذا إدغام محض، واضح يا إخوة؟ طبعا هذه كما قلنا تذكر يعني المؤلف ليعلم ما يجوز إدغامه وما لا يجوز، هذه قاعدة إيش أغلبية، قاعدة أغلبية، ولا جاءت يعني بعض الروايات بإدغام الصغير أو إدغام القوي في الضعيف إدغاما كاملا، لكن هذا على قلة، والأغلب أننا إذا أدغمنا، إذا أدغمنا القوي في الضعيف إنه يكون إيش إدغام القوي في الضعيف، هنا يكون إدغاما غير معقول، إدغام ناقص. قال لئلا تذهب تلك المزية. قال ثالثا، أي الفائدة الثالثة التي نستفيدها عند دراسة هذا الباب، قال تحسين لفظ الحروف المختلفة المخارج، تمام؟ بالنسبة للحروف المشتركة في المخرج صفات تميز بينها، تمام؟ أما بالنسبة للمختلف في المخرج فهي تحسن إيش الأداء الصوتي للقارئ. لاحظوا يا إخوة، القارئ الذي يقرأ يأتي بالغنن، يأتي بالمدود، يأتي بالتفخيمات، يأتي بالاستفالات، التفخيمات في محلها والاستفالات في محلها، طيب يأتي بالاستعلاء، يأتي بالهمس، يأتي بالجهر، تمام، يأتي بجميع هذه الصفات، إظهار وإدغام وغيرها،
تجد أن قراءته إيش؟ طيبة لذيذة، تحبها الأسماع وتهواها القلوب، بخلاف ذلك القارئ الذي ليس عنده شيء في صفات الحروف أو يخبط فيها، يفخم المرقق المرقق المفخم، لا يأتي بالاستعلاءات في مكان الاستعلاء، لا يأتي بالإطباق في مكان الإطباق، ليس عنده قلقلات، ليس عنده غنن، ليس عنده مدود، تجد أن قراءته إيش؟ غير حسنة. فهذه من أعظم الفوائد في الصفات أنها تحسن القراءة وتحسن مخارج الحروف. قال: عدد صفات الحروف. قال: اختلف العلماء في عدد صفات الحروف على أقوال. طبعا هناك أقوال كثيرة جدا في صفات الحروف، ومن اختلاف علماء اللغة في هذا الباب.
نجعل عن الطيران. طيب ما صاحب التلفون؟
خلي الطيران عشان ما يكونون يتصل. فالإمام المبرد في كتابه المقتطب عد 7 صفات فقط. الإمام المبرد في كتابه المقتطب عدها 7 صفات، أي الحروف العربية. وسيبويه عدها 11 صفة. سيبويه عدها كم؟ 11 صفة. وابن جني عدها 21 صفة. ابن جني صاحب الدار المكتسب. وابن الجزري عدها كم؟ 17 صفة، كما في كتاب المنظومة المقدمة. تمام، كما في كتاب المقدمة. وفي كتاب التمهيد عدها كم؟ 24 صفة. لكن يا إخوة، في التمهيد ذكر صفات والقاب، يعني أوصلها إلى 34، لأنه جمع صفات وإيش؟ ألقاب الحروف مع بعض في هذا الكتاب، كتاب التمهيد في علم التجويد. فعدها 24 صفة، صفات الهجر، تمام، صفات الوصل، يعني صفات كثيرة جدا، كأنه الصتم أو غيرها من هذه الصفات التي ذكروها، وهي يعني عبارة عن ألقاب. صفة لا إله إلا الله، الخفاء، صفة الجرس، وغير ما يسمى يذكرها علماء اللغة، وتعرفونها لا يترتب عليها فائدة عملية في القراءة. لا يترتب عليها فائدة عملية في ماذا؟ في القراءة، في قراءة القرآن الكريم. لكن ننتبه بالصفات التي يترتب عليها عمل، وهي 17 صفة التي ذكرها يعني ابن الجزري في كتابه المقدمة وفي منظومته المقدمة. وهناك صفة أيضا لا يترتب عليها عمل، سيأتي معنا إن شاء الله، وهي صفة الإذلاق والإصمات. من ناحية العملية لا يترتب عليها عمل، إنما فقط تعرف بها الصفات أو الكلمات العجمية من غير العجمية، أو الكلمات العربية من غير العربية، وسنأخذها إن شاء الله تعالى. ومكي بن بطالب عدها 44 صفة. مكي بن بطالب عدها 44 صفة. قال رحمه الله تعالى: ولم أزل أتتبع ألقاب الحروف 29، تمام، الحروف 29. قال: وصفاتها وعللها، حتى وجدت من ذلك 44 صفة ولقبا، صفة، نعم، ولقبا صفات الله. يعني هذه 44 ليس كلها صفات، بل بعضها إيش؟ ألقاب الحروف، مثل الشفهية، مثل الثوية، مثل نعم النطعية، الجوفية، وغيرها من هذه العبارات التي هي عبارة عن ألقاب حروف وليست إيش؟ صفات حروف. لكن بعض العلماء يجعلها في باب واحد، يجعل الصفات والألقاب في ماذا؟ في باب واحد، ويعدها عدا واحدا. لكن إذا جئت إلى جانب التحقيق والتدقيق تجد أن بعضها صفات وبعضها إيش؟ ألقاب. بعضها صفات وبعضها ألقاب. تمام؟ مثلا الهمس صفة ولا لقب؟ من ناحية العملية صفة. تمام؟ الحروف الشجرية، تخرج من شجر الفم، هل هذه صفة؟ لا، هذا إيش؟ لقب. حروف نطعية، هذا إيش؟ صفة ولا لقب؟ لقب. فلا بد يعني نظرت إلى التنقيب والتدقيق تجد أنها ليس كلها صفات، أنها ليس كلها صفات، بل بعضها ماذا؟ بعضها ألقاب. قال عند إلا أن القول المشهور عند جمهور القراء هو 17 صفة، يعني التي عليه العمل، عليه العمل والقراءة، وهو الذي اختاره الحافظ محمد بن الجزري. اختار في إيش من كتاب؟ في الجزرية وليس في التمهيد، وليس في التمهيد. قال وسيكون تقسيمنا للصفات وفق هذا الاختيار، وفق اختيار من؟ الإمام الجزري رحمة الله تعالى عليه في كتابه المقدمة. قال تنقسم الصفات باعتبار اللزوم والعروض إلى قسمين. يعرف التقسيم من ماذا؟ من التسمية، باعتبار اللزوم والعروض، إلى صفات لازمة وصفات عارضة أو عرضية. قال إلى قسمين، الأول الصفات الأصلية التي هي اللازمة، الثاني الصفات العرضية. ثم سأذكر تعريف النوعين. قال فأما الصفات الأصلية فهي الملازمة للحرف التي لا تفارقه بحال من الأحوال كالجهر والاستعلاء والإطلاء. لما نقول هذا حرف جهور، أو هذا حرف مطبق، أو هذا حرف استعلي، هل معنى هذا أن هذا الحرف المجهور يأتي في بعض الأحوال لا يكون فيه جهر؟ الجواب لا، الجواب لا. لماذا؟ لأن هذه الصفات لازمة أصلية، أي تلازم الحرف ولا تترتب بحال من الأحوال، يعني لا هذه لا تترتب على سبب، بل هذه الصفة ملازمة للحرف، فإذا نطقت بالهمزة تكون دائما مجهورة، ما تكون مهموسة أبدا، أو لا تتخلى عن صفة الجهر أبدا، سواء كانت مفتوحة أو ساكنة أو متحركة بأي حركة كانت. فالجهر ملازمة للهمزة، فأعرف بهذا أن صفة الجهر صفة إيش؟ صفة لازمة. شو معنى صفة لازمة؟ لا تنفك عن الحرف بحال من الأحوال، هذا معنى صفة لازمة، لا تنفك عنه بحال من الأحوال، وهي التي يذكرها علماء التجويد في كتبهم. لما تقرأ في كتب التجويد يقولون باب صفات الحروف، ماذا يقصدون؟ الصفات اللازمة، لا يقصدون صفات عربية. لما تقرأ في كتب التجويد يقولون باب صفات الحروف، باب مخارج الحروف، باب صفات الحروف، ماذا يقصدون صفات الحروف؟ أي الصفات اللازمة، لا يتعلمون الصفات العارضة. لماذا؟ لأن الصفات العارضة هي عبارة عن صفات مبثوثة في أبواب التجويد. الصفات العارضة يعني صفات مبثوثة في كتب التجويد، لكن إذا خصوا هذا الباب قالوا باب صفاء وباب صفات الحروف، نعرف أنهم يقصدون ماذا؟ يريدون الصفات اللازمة لا غير، الصفات اللازمة لا غير. قال وأما الصفات العرضية فهي التي تعرض للحرف في بعض الأحوال وتنفك عنه في بعضها لسبب من الأسباب. ليش قلنا بأن هذه الصفة عارضة؟ لأنه متى ما وجد سببها وجدت الحرف، فإذا عدم سببها عدمت عن الحرف ولا يتصب الحرف، واضح؟ عفوا، متى وجد سببها اتصب بها الحرف، متى عدم سببها لم يتصب بها الحرف. إذا تعرف أن هذه الصفة إيش؟ عارضة، إنما تعرض الحرف حال وجود سببها، فإذا لم يوجد سببها فهنا إيه؟ يتخلى عن الحرف، بخلاف الجهر والهمس والشدة والرخاوة والقلقلة ويعني الانحراف وغير من هذه الصفات، هذه دائما وأبدا لا تنفك عن الحرف لأن صفات لازم. واضح يا إخوة؟ مثل ماذا الصفات العرضية؟ قال مثل الإظهار والإدغام، أو هنا ذكر المؤلف قال كالتفخيم والترقيق والإظهار والإدغام. هذا بالتفخيم، ركزوا يا إخوة، التفخيم ولم يقل استعلاء. قال إيش؟ التفخيم ولم يقل استعلاء. نفرق بين التفخيم والاستعلاء، الاستعلاء صفة إيش؟ لازمة، والتفخيم صفة عارضة. على سبيل المثال يمثل مثلا الراء، لو قلنا وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، فرعون ركز على الراء، تمام، والتي بعدها ومريم بنت عمران، ومريم بنت عمران، لاحظ الراء في فرعون ما لها مرققة، والراء في مريم. يا سلام، هل نقول بأن صفات الراء التفخيم؟ لا. هل نقول بأن صفات الراء الترقيق؟ لا. لماذا؟ عارضة، متى ما وجد سببها وجدت، ومتى من عدم سببها عدمت. إذا لا نصب بها الحرف، فالحرف يا إخوة لا يوصف بالصفات العارضة أو العرضية، لا نصف الحرف بالصفات العرضية أو العارضة، إنما نصف الحرف بالصفات ليش؟
اللازمة.
فلا أقول بصفات الراء التفخيم، ولا أقول بصفات الراء الترقيق. لماذا؟ لنزول عارضة. فلاحظ الراء في فرعون مرقق، والراء في مريم إيش؟ فخم. لماذا فخمت أو لماذا رققت الراء في فرعون؟ لأن الراء قاعد ساكنة وقبلها كسر أصلي وليس بعدها حرف استعلاء. لهذه الأسباب رققت الراء، فإذا عدمت هذه الأسباب قد تفخم الراء. تمام؟ مثل مريم، مريم لماذا فخمت؟ جاءت الراء ساكنة وما قبلها مفتوح، هنا فخمت. إذن التفخيم والترقيق صفات عارضة. لماذا؟ لأن الحرف إنما يوصف بها إذا وجد إيش سببها. إذا وجد سبب التفخيم فخمت، إذا وجد فيها سبب الترقيق رققت، رققت. فهذه الصفات ماذا؟ عارضة. قال والترقيق والإظهار والإضغام، والإظهار والإضغام. على سبيل المثال من آمن، من آمن، هذه النون إيش؟ أظهرة. لو قلنا ملة دنو، ملة دنو، هذه النون إيش؟ مضغم. فهل أصف النون بأن من صفاتها الإضغام، أو أصف النون بأن من صفاتها الإضغام؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذه النون إنما تظهر إذا وجد سببها، إذا وجد بعد حرف الحروف ماذا؟ الحلق، الإظهار. وإنما تضغم هذه النون إذا وجد بعدها حرف حروف إضغام من حرف يرملون. إذن لا تظهر إذا وجد سبب الإضغام، ولا تضغم إلا إذا وجد إيش؟ سبب الإضغام. هل أقول بأن من صفات النون الإضغام؟ أقول بأن من صفات النون الإضغام؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذه صفات عرضية، إنما تعرض الحرف إذا وجد سببها. هذه صفات عرضية لا توصف بها ماذا؟ الحروف، إنما توصف الحروف بالصفات ماذا؟ اللازمة. ومن هذه الصفات العرضية الإخفاء والإقلاب، المد والقصر. تمام؟ المد والقصر. مثلا يعني الواو والياء، أما الألف في أقوى لا بأس نصب الألف بأنها ماذا؟ بأنها يعني حرف مد. لا بأس نصب الألف بأنها حرف مد. لماذا؟ لأن الألف دائما وأبدا مدية، الألف دائما وأبدا مدية، لأن دائما الألف ساكن وقال مفتوح. لكن على سبيل المثال الواو والياء، هل أصف الواو بأنها حرف مد؟ أو أصف الياء بأنها حرف مد؟ الجواب لا. لا تمد الياء إلا بشرطين اثنين، أن تكون ساكنة وما قبلها مكسور، وهكذا الواو لا تمد إلا بشرطين اثنين، أن تكون ساكنة وما قبلها مضموم. لو جاءت الياء مفتوحة هل تمد؟ لا. لو جاءت الياء مكسورة هل تمد؟ لا. لو جاءت الياء ساكنة وقبلها فتح هل تمد؟ لا. حرف لين تكون هنا إيش؟ حرف لين. طيب يا إخوة، إذا لا أصف الواو والياء بأنهما إيش؟ حرف مد. لماذا؟ أن صفة المد هذه صفة عارضة، تعرض الحرف متى وجد ماذا؟ متى وجد سببها، متى وجد سببها. فهكذا القصر، وهكذا السكون والتحريك، وهكذا السكون إيش؟ والتحريك. لا أصف الحرف بأنه ساكن ومتحرك، لا، إنما يعني يتحرك الحرف ويسكن الحرف حسب موقعه في الجملة، حسب موقعه في الجملة. فالسكون والتحريك من الصفات العارضة، واخذ السكت والإمالة والتسهيل. هل هذه صفات لازمة؟ لا. صفات ماذا؟ صفات عارضة. قد يكون هذا السكت عند قارئ، لكن لا يكون عند قارئ آخر في هذا الموضع، فهي صفة ماذا؟ صفة عارضة. واخذ التسهيل، واخذ الإمالة، وهكذا أيضا الحذف والإثبات. الحذف والإثبات من الصفات ليش؟ العارضة، وليس من الصفات ماذا؟ اللازم. أفي الله شك، أفي الله شك، إن ذهبت الياء أفي الله حذفت، قف عليها أفي مثبت ولا مثبتة؟ مثبتة. إذن هل هذه الصفات لازمة حتى نصب بها الحرف لازم الإثبات؟ يوب لا. الصفات ماذا؟ صفات عارضة، تعرض الحرف متى وجد سببها، وتنعدم عن الحرف متى انعدم سببها. إذن لا نصب الحرف أفواه إلا بماذا؟ بالصفات اللازمة. ما هي الصفات اللازمة؟ الصفات التي لا تنفك عن الحرف بحال من الأحوال. نعم. قال الصفات الأصلية اللازمة، قال تنقسم الصفات الأصلية إلى قسمين. بدأ بذكر الصفات الأصلية، طبعا هو ما سيذكر كما قلنا الصفات العارضة. لماذا؟ لأنها مبثوثة في كتب التجويد أو في أبواب التجويد، مسألة الضار والإدغام، مسألة
التحريك والسكون، مسألة يعني حذف الإثبات، هذه كلها مكتوبة في كتب التجويد. هو إنما سيذكر ماذا؟ الصفات الأصلية في هذا الباب. قال تنقسم الصفات الأصلية قسمين. أيضا الصفات الأصلية تنقسم إلى كم؟ إلى قسمين. الصفات تنقسم إلى كم؟ إلى قسمين، أصلية وعارضة. الأصلية تنقسم إلى كم؟ إلى قسمين، لها ضد وليس لها ضد. نعم. قال قسم له ضد هو خمس صفات، وضده كذلك خمس، وتسمى هذه الصفات ذوات الأضداد. خمس مع ضدها تكون كم؟ عشر. وهناك صفة البينية بين يعني الرخاوة والشدة، وتكون كم الصفات؟ 11. نعم تكون 11 إن شاء الله كما سنأخذها. قال وقسم لا ضد له، قسم لا ضد له، قال وهو سبع صفات. أما صفات ذوات الأضداد فعشر، وهي الهمس وضده الجهر، والشدة ضدها التوسط والرخاوة، والاستعلاء وضده الاستفال، والإطباق وضده الانفتاح، والإذلاق وضده الإصمات. الإذلاق يا إخوة وضده الإصمات، هذا يعني لا يترتب عليه فائدة عملية في علم التجويد، إنما سندرسها من باب ماذا؟ معرفة الكلمات العربية من العجمية. قال وأما الصفات التي لا ضد لها فهي سبع، وهي الصفير والقلقلة واللين واللين. جوز الوجهان يا إخوة، اللين واللين، ولعل الفتح أفصح، صفة اللين. والانحراف والتكرير، تمام التكرار، أصوب أن يقال صفة التكرار. والتبشي والاستطالة، وإليك تفصيل هذه الصفات. تمام يا إخوة، صفات هذا الهمس ضده الجهر، الشدة ضده الرخاوة، الاستعلاء ضده السفال، الافتتاح ضده الإطباق، الإذلاق ضده الإسمات. هذه لها ضد. وتعريف الصفة التي لها ضد، تعريف الصفة المضادة لها عكس تعريف ماذا؟ التي لها ضد. وضعه هو سيأتي معنا إن شاء الله. أي صفة لها ضد يكون تعريفها عكس تعريف الصفة التي هي ضدها، التي هي ضدها. وهذه الصفات يا إخوة، الصفة التي لها ضد تأتي على جميع الحروف الهجائية. هذا مهم جدا، هذه النقطة مهمة جدا. فالصفات التي لها ضد تأتي على جميع الحروف الهجائية، يعني إذا قلنا بأن أحرف الاستعلاء توسط ضغط الغض، إذا ما عداها إيش؟ السفال. أنا ما عداها 21 حرف، تمام؟ كل حروف السفال. بخلاف ماذا؟ الصفات التي ليس لها ضد لا تأتي على جميع الأحرف الهجائية، لا تأتي على جميع الأحرف الهجائية. ونكون بهذا إن شاء الله، أو نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. في سؤال؟ تفضل. لا، هل الإظهار يقع على الحروف أو يقع على النون؟ ما الذي يصب الإظهار؟ هل النون أو الأحرف؟ النون. لا، ما لك من حروف، ما تكلم على الصفة، ما هي التي تظهر؟ من آمن، عليم، حكيم، النون، تنوين. فهل نصف النون بأن مصفات الإظهار؟ أقول لا، قد تأتي مظهرة، وقد تأتي مخفية، وقد تأتي مقلبة، وقد تأتي إيش؟ مدغمة، بحسب السبب. طيب يا إخوة، نعم، الفروقات ما بين الصفة واللغة. الألقاب يا إخوة، ألقاب الحروف تلقب بها لأسباب، تلقب بها لأسباب، إما القربة من هذا المخرج، طيب، أو بسبب يعني أغلبها تتعلق بالمخارج، أغلبها تتعلق بماذا؟ بالمخارج، وقليل من هو متعلق بالصفات. مثلا نقول حروف هوائية تتعلق بإيش؟ بصفة. لكن لما أقول حروف مثلا لهوية، يقربها من اللها، يقربها من اللها. فهذه ألقاب، ألقاب يعني تتعلق بالقرب من المخرج، أو بالنسبة للصفات. بخلاف الصفة، الصفة ما أو الحالة التي تحتري الحرف، الحالة التي تحتري الحرف. كيف هذا الكلام؟ مثلا تبت يدا أبي لهب وتب، لاحظ تبت، إذا الشمس كورت
هنا خرج إيش؟ خرج النفس هذا نطق بالتاء، خرج النفس هذا نطق بالتاء، فهنا خروج النفس لازم ماذا؟ لازم النطق بالتاء. كورت كورت، فهنا أقول بأن صفة التاء ماذا؟ الهمس. فالصفة هي الحالة التي تعتري الحرف هذا النطق به، بخلاف اللقب. تلقب الحروف إما باعتبار الصفات أو باعتبار المخرج أو باعتبار القرب من المخرج. واضح إن شاء الله؟ يعني التي يترتب عليها الأمل هي الصفة، أما القاب القاب لا يترتب عليها عمل. مثل ما أقول مثلا أحرف ذلقية أو أحرف ذلوقية، إيش معنى ذلقية؟ معنى طرفية، أحرف طرفية، تمام؟ معنى أن هذه هي آخر الحروف مخرجا، آخر حروف مخرجا ذلوقية، تمام؟ تخرج من ذلق اللسان من طرف الشفة، تعلق بالطرف المخرج، تمام؟ أقول مثلا أحرف شجرية، أحرف شجرية، تمام؟ أحرف شجرية تخرج من شجر الفم بالنسبة لماذا؟ الحنك، هنا تسبية بالنسبة للقرب من المخرج، وهذه ألقاب. طيب يا إخوة، لكن الصفات هي الحالة التي تعتري الحرف هذا النطق به، تمام؟ حرف ريخو، السين حرف ريخو، ما السين حرف ريخو؟ معناه أن الصوت يمتد به هذا النطق به، فهذا الفرق بين الصفة واللقب. يعني اللقب عبارة عن تسمية لا يتفق عليه عمل، تسمية تتعلق بقرب المخرج أو المخرج أو باعتبار صفة الحرف، أما الصفة فهي الحالة التي تعتري الحرف حال النطق به. نعم أيوة نعم صفة المد أيوة نعم أيوة يعني هل يجوز أن أصف حرف ألف بالمد؟ الجواب نعم، لا بأس أن نذكر المد في ضمن الصفات اللازمة بالنسبة للألف، كما سيأتي معنا إن شاء الله في آخر جدول في الصفات. يعني يجوز أن نقول الألف حرف مد وجهر ورخاوة وأذكر بقية الصفات. لماذا؟ لأن المد هنا صفة لازمة للألف، ما هي صفة عارضة. واضح؟ المد صفة لازمة للألف بس عارضة، بخلاف الواو والياء فإن المد فيها صفة عارضة. نعم. نعم هذه ألف طبيعتها تكون دائما ساكنة ما قبلها مفتوحة، يعني هي مدية دائما وابدا. الألف يا أخوة مدية دائما وابدا، لماذا؟ لأنها ساكنة وما قبلها مفتوحة، بخلاف الواو والياء لا تمد الواو والياء إلا إذا كانت الواو ساكنة وما قبلها مضمون والياء ساكنة وما قبلها مكسور. إذن المد في الواو والياء صفة عارضة، والمد في الألف صفة لازمة. هذا الفرق بينهم. تفضل. لازمة. نعم صفة لازمة، وسأذكر إن شاء الله الخلاف، يعني الخلاف بالنسبة للصفات حال الوصول إلى القرآن، لأن بعض العلماء أو بعض المشايخ يقولون بأن صفة القلقلة لا تكون في الحرف إلا إذا كان ساكنا. نعم هذا القول فيه ما فيه، هذا القول فيما فيه. نقول لهم هل يعني هذه القلقلة صفة عارضة أو صفة أصلية؟ ماذا تقولون فيها؟ إذا قالوا صفة عارضة خالفتم علماء المتقدمين، تمام؟ وقولهم هذا بأن القلقلة لا تكون إلا في الحرف الساكن، نقولهم هذا القول غير صحيح، بل القلقلة صفة لازمة لكن تكون أكثر ظهورا في الساكن، تمام؟ وتكون أقل ظهورا في ماذا؟ في المتحرك. فالقلقلة القول الصحيح أنها صفة لازمة. هل من العلماء من قال بأن القلقلة صفة عارضة؟ يأتينا بقول بعض أهل العلم من المتقدمين الذين يقولون بأن القلقلة صفة عارضة. ما أظن أحد من أهل العلم المتقدمين قال بأن القلقلة صفة عارضة، إنما تعرض الحرف إذا سكن أو إذا تحرك فلا تكون فيه. قل لا، هذا كلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. القلقلة صفة لازمة،
والحرف المتحرك القاف المتحركة أو الباء المتحركة أو الجيم المتحركة نقول فيها أصل غنى، فيها أصل غنى لكن تظهر بوضوح إذا كانت إيه؟ ساكنة. واضح يا إخوة؟ وأخذها في الأمس إخوة، لاحظنا التاء المتحركة والتاء يعني الساكنة، هل نقول التاء المتحركة ليس بأسوة الهمس؟ التاء المتحركة ليس بأسوة الهمس؟ غير صحيح، نقول فيها صفة الهمس، أصل الهمس، لكن تظهر صوت الهمس بوضوح إذا كانت التاء ساكنة. وهكذا يقال في القلب، والله أعلم.